The assembly will hear.
تستمع الجمعية العامة إلى كلمة يلقيها صاحب الفخامة جيلكو كومشيش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. أطلب إلى مسؤولي المراسم اصطحاب فخامة الرئيس وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Gospodine predsjedavajući, gospodine generalni sekretaru, drage kolege.
Sa'adat al-ra'isa, sa'adat al-amin al-am, az-zumala al-a'za, sayyidat wa sada. Nabda bi mawdu'a دورة هذا العام للجمعية العامة للأمم المتحدة مع أن نحقق الأفضل 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان. اسمحوا لي بداية أن أعرب عن التهاني إلى الأمم المتحدة بالنيابة عن البوسنة والهرسك حكومة وشعبا. فالأمم المتحدة تحتفل ب80 عاما منذ إنشائها، 80 عاما من الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف الأساسية لهذه المنظمة، ألا وهي المحافظة على وصون السلم والأمن الدوليين. التاريخ سيحكم على نجاح الأمم المتحدة في الماضي وعلى نتائج الجهود ومشاركة أجيال مختلفة في عمل الأمم المتحدة بحد ذاتها في صناديقها ووكالاتها في الوقت ذاته. أعتقد أنه من المهم أن نتحدث اليوم عن موقفنا المشترك. السلام في أي مكان حول العالم لا بديل عنه، علينا أن نستمر بالعمل معا لتحقيق هذا الهدف. أود أن أؤمن بأننا جميعا نتشارك هذا الرأي الإيجابي ذاته، ألا وهو حماية السلام حول العالم. إلا أن وقائع ما يحصل حول العالم تشير بوضوح بأن السلام في العالم ليس دائما يصب في مصلحة الأطراف الجيوسياسية الفردية، فبالنسبة إليها النزاع أو الحرب سبيل لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية، وهذا يتعارض مع الأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ولو أضفنا إلى ذلك واقع أن هنالك محاولات لتغيير الحدود حول العالم بقوة السلاح، وهذا أيضا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، يمكننا أن نتوصل إلى استنتاج بسيط، ألا وهو أن القانون الدولي لا ينطبق بشكل متساوي على كل الدول التي ينبغي أن تخضع للقانون الدولي هذا. شاهدنا خلال الفترة الأخيرة أن بعض النزاعات المسلحة تم البدء بها بشكل متعمد، وتلا ذلك استخدام لقوات مسلحة ملحوظة ضد بلد ضعيف أو قواته المسلحة ضعيفة، وبالتالي عجز هذا البلد عن المقاومة، وبعد ذلك عجز هذا البلد عن الانضمام إلى طاولة المفاوضات، واضطر إلى التخلي عن أجزاء من أراضيه باسم السلام زعموا، ولكن ذلك فعلا باسم القوة. نحن جميعا في هذه القاعة نعلم أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح تغيير الحدود الوطنية، إلا أن ذلك يحصل من خلال اتفاق طوعي بين الدول. القوات المسلحة أو الضغوط السياسية بسبب القوات المسلحة لا يمكن اللجوء إليها لتغيير الحدود الوطنية، ولكن إن استخدمت القوة المسلحة لإلزام الطرف الآخر من التوقيع على اتفاق للتخلي عن جزء من أراضيه، عندئذ النية ليست حسنة ولا صريحة، بل جاء ذلك نتيجة القهر والإلزام، وهذا يتعارض مع القانون الدولي. أتحدث هنا بشكل خاص عن أوكرانيا والضغوطات التي تتعرض لها كدولة ذات سيادة، فهي معرضة لضغوط للتخلي عن جزء من أراضيها لتحقيق سلام دائم ومستدام كما زعموا. في هذه الحالة هل سنشارك في تغيير النظام العالمي حيث نرى أن السلام ليس الهدف النهائي، بل الحرب والقوى المسلحة السبيل الشرعي لتحقيق الأهداف السياسية للأطراف الجيوسياسية الأساسية؟ إن تغيير الحدود الجغرافية من خلال استخدام القوى المسلحة هذا يؤدي إلى ضغوط سياسية تهدف إلى إلزام الدول بالتخلي عن جزء من أراضيها. هذا يؤدي إلى سابقة خطرة في القانون الدولي، وقد تستحيل هذه السابقة إلى القاعدة سريعا. هذا يعني العيش في عالم غير مستقر لا قيمة للسلام فيه. حتما هذه ليست النتيجة المرجوة. لا يمكن تبرير هذا الموضوع بأي بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة أو أي مادة من مواد القانون الدولي. اليوم لدينا وضع غير مرغوب على نحو المماثل في قطاع غزة. نرى أن أعمال العنف ترتكب ضد السكان المحليين، وهنالك عناصر مختلفة تفيد بأن إبادة جماعية تحصل، وذلك بحسب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. فلنذكر بأن الإبادة الجماعية هي التصفية الحسية أو إزالة مجموعة دينية، عرقية، إثنية، وطنية من أرض محددة، وهذا أيضا يحصل عندما تفرض شروط معيشية على هذه المجموعة الدينية، العرقية، الإثنية، والوطنية، ما يهدد بتدمير هذه المجموعة بالكامل في أرض ما. هذا النهج الإبادي العدائي يستخدم كطريقة لاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة. بحسب القانون الدولي لا تنتمي هذه الأراضي إلى من يبادر إلى أو يتسبب بعمل عدواني، ولكن هذا ما يحصل اليوم في قطاع غزة. في قطاع غزة الفلسطينيون يواجهون هذين العنصرين من الإبادة الجماعية، كما جاء في الاتفاقية بشأن منع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية. لدينا أجزاء من العالم السياسي في العالم الذي يغض الطرف عن ذلك ويبقى صامتا أمام هذا الواقع الرهيب. ما من مصالح سياسية أو حتى مصالح اقتصادية لاستغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز في هذا الجزء من البحر المتوسط، ما يبرر هذا المستوى المرتفع من العنف الإبادي ضد الفلسطينيين المقيمين في هذه الأرض. هذه الأعمال العنيفة غير مقبولة وغير مبررة، وغير المقبول ومن غير المبرر أيضا البقاء صامتين أو الموافقة التي تأتي من دوائر سياسية مختلفة حول العالم. أي نوع من السلام والتنمية أو حماية لحقوق الإنسان إن يتم السماح بأعمال العنف هذه؟ أعمال عنف تمثل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. هل يعني ذلك أن المصالح السياسية للدول الفردية أو مصالح الرأسمال الشركي أقوى وأهم من الالتزام المشترك بحماية السلام في كل بقعة من بقاع العالم وحقوق الإنسان لكل فرد حول العالم؟ هذا الالتزام ضروري للتنمية والاكتفاء الذاتي في مجتمعات كثيرة. هذا تحد أساسي نواجهه اليوم، ولا يمكننا الهرب من هذا التحدي. علينا ألا نستمر بإلزام الصمت لمصلحة أطراف انتهازية. فلنتذكر أن الصمت إما يشير إلى الجبن أو الموافقة. سيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتحدث الآن عن بلدي البوسنة والهرسك. منذ أكثر من 30 عاما تقريبا واجهت البوسنة والهرسك العدوان من دول مجاورة. عند ذلك الوقت شكلت الأمم المتحدة قوة حفظ السلام تدعى أمبروفار، وشاركت فيها الدول التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في هذه القوة الأممية. ودور هذه القوة تمحور حول المراقبة، مراقبة سلسلة من جرائم الحرب والتطهير العرقي وإبادة جماعية ارتكبت من قبل المعتدين على البوسنة والهرسك. بالطبع كان هنالك أيضا أمثلة إيجابية عن أنشطة أمبروفار، ويجب ألا ننساها بالطبع، ونحن بالفعل ممتنون كثيرا لهذه الأنشطة. ولكن لسوء الحظ ثمت وصمة على هذه البعثة الأمم المتحدة، لأن بعض القادة في أمبروفار لم يرغبوا في تفعيل الهجمات الجوية لمنع التطهير العرقي وبشكل خاص الإبادة التي جرت في سريبرينيكا في يوليو 1995. لسوء الحظ ارتكبت الإبادة الجماعية في سربرينيكا. مئات الآلاف من المواطنين في البوسنة والهرسك فقدوا حياتهم خلال هذا العمل العدواني، كثر جرحوا، وأكثر من مليون مواطن من البوسنة والهرسك تشردوا حول العالم. اسمحوا لي أن أذكركم باختصار بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أنشأتها هذه الأمم المتحدة وجدت أن عددا من الأفراد هم مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كما وبسلسلة من الجرائم. كانوا جميعا يهدفون إلى تطهير عرقي لخلق أجزاء عرقية في أراضي البوسنة والهرسك، وذلك للفصل بين هذه الأجزاء وبين البوسنة والهرسك ولضمها لدول مجاورة. منذ أكثر من عام هنا في الأمم المتحدة عملنا معا لاعتماد القرار بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سربرينيكا. أعتبر ذلك خطوة مهمة نحو الأمام ووثيقة مهمة ليس فقط للبوسنة والهرسك ولكن أيضا بشكل عام. إن قوة هذا القرار تنوي في نيته لمنع ارتكاب إبادة جماعية جديدة، وهذا قد يحصل في أي مكان في العالم. صحيح أننا واجهنا ناصر لدول كثيرة لعدم اعتماد هذا القرار، مع ذلك اعتمد القرار وأدى إلى خلق بيئة جديدة للردع من خلال الثقافة التذكر كي لا تتكرر جريمة الإبادة الجماعية وهي أسوأ جرائم الحرب من جديد. عندئذ فهمنا أن بعض الدول لأسبابها السياسية الخاصة أو لمصلحتها السياسية لم تكن مستعدة لدعم نص هذا القرار. نص هذا القرار استند إلى أحكام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأذكر من جديد أنشأتها الأمم المتحدة. هذا الرفض لدعم نص هذا القرار يلحق العار بأولئك الذين دعوا ضد اعتماد هذا القرار أو أولئك الذين لم يدعموا بشكل واضح هذا القرار. أذكركم أنه خلال هذه الفترة في التسعينيات المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة فرض حصارا على البوسنة والهرسك فيما يتعلق بشراء الأسلحة الدفاعية. هذا منعنا من الدفاع عن بلدنا من العدوان المزدوج. بأي حال كان هذا الدفاع سيحد من مدة الحرب، وكنا سننقذ عدداً أكبر من الأرواح لأننا كنا سنتوصل إلى اتفاق سلام بشكل أسرع. فالشرط الضروري للتوصل إلى السلام خلق توازن للقوة العسكرية بين البوسنة والهرسك والبلدين المجاورين اللذين تسببا بهذا العدوان. بسبب هذا الحصار إن العدوان ضد البوسنة والهرسك دام لأربعة أعوام، وعدد كبير من الأرواح البشرية فقدناها بشكل غير ضروري. هذه الحرب انتهت مع التوقيع على اتفاق سلام دايتون باريس. هذا الاتفاق قدم السلام الضروري ونحن ممتنون لذلك، ولكن في الوقت ذاته تسبب بنظام أو أدى إلى خلق نظام سياسي في البوسنة والهرسك، واليوم بعد 30 عاما من إنشائه يتسبب بمشكلة لعمل الدولة بشكل طبيعي في البوسنة والهرسك. هذا النظام السياسي لا يحتوي على الديمقراطية بل على شكل غير مقبول للديمقراطية، وهو غير مسموع عنه في أي مكان في العالم. فالعرق وهو جزء من حقوق الإنسان يتم حرمانه، ويتم تقويض الديمقراطية إلى حد أنها لم تعد موجودة. يمكننا أن نسمي هذا النظام السياسي نظام سياسي عرضي يعرض بشكل منتظم دولة البوسنة والهرسك لزعزعة الاستقرار. لما أذكر الديمقراطية هنا؟ بسببين على الأقل. السبب الأول هو أن الدول التي تختار الديمقراطية ومبادئها يجب أن تحظى بالفرصة لتطبيق هذه الديمقراطية ضمن حدودها بالكامل. يجب أن نعي أن هنالك عدد من الدول لأسبابها الخاصة سواء كانت تاريخية، ثقافية أو دينية لا تريد الديمقراطية ومبادئها. البوسنة والهرسك اختارت الديمقراطية بوضوح والانتقال من النظام السياسي السابق إلى نظام سياسي جديد ديمقراطي، ولكن هذا لا يتحقق في الواقع بسبب عناصر النظام السياسي الذي أنشأه اتفاق دايتون باريس للسلام. السبب الثاني الذي أذكره بعد مواجهة هذا الحصار على استيراد الأسلحة الدفاعية في التسعينيات، تواجه البوسنة والهرسك الآن حصارا على الديمقراطية. بعض الأطراف من المجتمع الدولي يحاولون ضمان ذلك من خلال أنشطتهم السياسية والدبلوماسية. إذن بعد هذا الحصار على الدفاع، لدينا اليوم حصار على الديمقراطية والتنمية الديمقراطية للبوسنة والهرسك. كيف يمكننا أن نشرح سوى ذلك هذا النشاط من هذا الجزء من المجتمع الدولي؟ هم يحاولون بشتى الطرق أن يضمنوا أن هذا النظام السياسي العرضي الذي تحكم فيه الأقلية الأغلبية، هذا يقود أحد أبرز مبادئ الديمقراطية التي تستوجب نظاماً تقوم بها الأغلبية بالحكم. ولكن هذا لا يحصل في البوسنة والهرسك، فهذه الأطراف السابقة اعتبروا ذلك توزيع مزعوم للقوة السياسية بين المجتمعات العرقية في البوسنة والهرسك، ولكن ذلك يقود الديمقراطية كثيرا عند جذورها، وبالتالي ما عادت موجودة في بلدي. ما هو موجود عوضا عن ذلك؟ ما يعرف بالإثنوكراتية، أي أن أقلية سياسية تحكم الدولة. هذا النظام السياسي غير المقبول يتيح بذلك. بعض الأطراف من المجتمع الدولي تسعى إلى منع أو فرض حصار على الديمقراطية في البوسنة والهرسك بسبب مشهدها الديموغرافي. هل تحاول أن تتسبب بوضع لفتح المحادثات حول البوسنة والهرسك مع نتيجة غير مليئة بعدم اليقين لوجودها ضمن حدودها الحالية؟ هذه مسألة تبقى مفتوحة. أذكركم، من دون الديمقراطية لا سيادة القانون، ومن دون سيادة القانون لا حماية لحقوق الإنسان الفردية. فالحجة لهذه التحركات من جانب جزء من المجتمع الدولي ما يعرف بقضية كوفاتشيفيتش المزعومة، وهي قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ربما أنتم لا تعرفون هذه القضية أو لا تهمكم، ولكنها مهمة جدا بالنسبة إلينا في البوسنة والهرسك. فهذه قضية تم فيها التحدث عن حقه بالتصويت، وهو حرم من هذا الحق. بداية وجدت المحكمة أن هنالك تمييز أثنو أرضي، ولكن جزء من المجتمع الدولي استثمر جهودا مالية ودبلوماسية كثيرة لإلغاء هذا الحكم في الإجراءات الثانية. أحد الدول بشكل غير مقبول وغير مفهوم قدم هبة مالية كبيرة إلى محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقائد هذا البلد اعتبر نفسه طرف مهتم، وهذا خير دليل على الفساد السياسي. وهنا نطرح السؤال التالي: هل يمكن لأحكام المحاكم الدولية، هل يمكن بيعها؟ هي للبيع. الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك شارك في قلب هذا الحكم، كما لم يحظى بهذه القوة بحسب اتفاق دايتون باريس. اتفاق دايتون عفوا للسلام لم يكن يتمتع بالموافقة من المجلس المعني للتحرك على هذا الأساس. حصل الأمر ذاته عند اعتماد القرار بشأن الإبادة الجماعية في سربرينيكا. بعض الدول عملت ضد القرار وحاولت إلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. بعض الدول ما زالت تحاول إلغاء هذه الأحكام من خلال الأنشطة الدبلوماسية. هذا يفضي إلى الاستنتاج بأن هناك جزء من المجتمع الدولي الذي لا يسمح بكل بساطة بالديمقراطية في البوسنة والهرسك. البارحة كان هنالك حصار على أو حظر على استيراد الأسلحة الدفاعية إلى بلدنا للدفاع عنها. اليوم لدينا حظر على النظام الديمقراطي في بلدنا. أذكركم الآن بوثيقة مهمة للأمم المتحدة، وهذه الوثيقة هي العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الانتخاب بالاقتراع السري لضمان حرية التعبير لكل ناخب. لسوء الحظ في البوسنة والهرسك لا يحق لنا القيام بذلك. المجتمع الدولي يبذل قصارى جهده للمحافظة على التمييز وليحرمنا من الديمقراطية، والنتيجة غياب لسيادة القانون و لا حماية أو حماية غير كافية لحقوق الإنسان الفردية. الاستنتاج المنطقي هو الديمقراطية والحق في الدفاع عن البلد. هل هذه امتيازات تحددها النخب السياسية من الدول الغنية والكبيرة، في حين أن الدول الصغيرة والدول الفقيرة لا يمكنها سوى أن تتلقى الحجم المحدود من الديمقراطية بحسب ما تسمح به الدول الغنية والكبيرة؟ حتما هذا لا يؤدي إلى المساواة التي نسعى إليها جميعا اليوم. هنا نصل إلى مسألة حقوق الإنسان. أتحدث بشكل خاص عن المساواة لكل الأفراد في دولهم وخارجها، وبشكل خاص حق كل فرد في المشاركة بشكل متساو وكما يرغبون في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية في بلدهم. لدينا سلسلة من الوثائق في القانون الدولي التي تضمن هذه الحقوق، وهذا يطرح السؤال التالي: هل نحن مستعدون لكي نكون متسقين ومتلازمين في حماية حقوق الإنسان في أي جزء من أجزاء العالم من خلال استخدام الأدوات التي توفرها لنا الوثائق الدولية التي ذكرتها سابقا؟ كل مسألة لحقوق الإنسان تبدأ بمكافحة التمييز أو أي شكل من أشكال عدم المساواة للأفراد في كل حقوقهم بحسب القانون الدولي. وبالتالي لدينا أيضا الوثائق أو القوانين في دول أخرى. التمييز بأي شكل من الأشكال يمنعه القانون الدولي. لسوء الحظ نرى أن هنالك حالات يتم فيها لزم الصمت عندما يحصل التمييز أو حتى يتم التشجيع عليه. أتحدث الآن من منظور البوسنة والهرسك. لدينا 5 أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما أدى إلى تحديد التمييز ضد مواطنين في البوسنة والهرسك على أساس انتمائهم العرقي أو أماكن إقامتهم. النخب السياسية في البوسنة والهرسك كما في أجزاء من المجتمع الدولي لا تريد القبول بهذه الأحكام أو تنفيذها، وبالتالي هذه الأحكام 5 الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تطبق. هذه الأحكام 6 التي ذكرتها سابقا في القضية التي ترفض فيها التمييز الإثنو أرضي، وتم قلب هذا الحكم بسبب الضغوط أو الهيبات من بعض الدول. هذا الشخص الذي أذن به وضع اتفاق السلام وحماية كافة جوانب هذا الاتفاق شارك أيضا في هذه الأنشطة. هذا كله يؤدي إلى أسئلة صعبة وأجوبة صعبة. حقوق الإنسان وحماية الامتيازات التي تتمتع بها المجتمعات الغنية والكبيرة، في حين أن المجتمعات الفقيرة والصغيرة غالبا ما يتم تجاهلها بشكل متعمد في مجال حماية حقوق الإنسان، بدءا بالحق في الحياة والحق في المساواة والديمقراطية. أخيرا أشدد على التالي: يمكننا أن نجيب عن هذه الأسئلة المفتوحة 3، وهي موضوع هذه الدورة للجمعية العامة، من خلال الاتساق والإصرار المبدئي على حماية السلام. هكذا يمكننا أن نخلق الظروف للتنمية الكبيرة للمجتمعات في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل معا كمدافعين ناشطين لحقوق الإنسان في كل أجزاء العالم. من دون هذا الاتساق حول هذه المسائل، من جديد سنكون مجرد مجموعة تعرب عن قلقها إزاء ظواهر شريرة حول العالم مثل الحروب وتغييرات عنيفة في الحدود وإبادة جماعية وجرائم حرب وحرمان من حقوق الإنسان. في الواقع هذا كل ما سنفعله، سنكتفي بالتعبير عن القلق. هذا الاتساق الذي أتحدث عنه هو التصميم الكامل لمواجهة ظواهر خطيرة كثيرة حول العالم من خلال الأدوات التي يوفرها لنا القانون الدولي. علينا أن نكون ثابتين في نيتنا للدفاع عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة من دون أن نميز بين الدول كدول خاضعة للقانون الدولي. وعلى هذا الأساس أطلب منكم القيام بالتالي: علينا ألا نفرق فيما بيننا وألا نقسم بيننا بين دول صغيرة وكبيرة، فقيرة وغنية، بل فلنسعى للعمل معا ضمن هذه المنظمة لإيجاد الحلول لكل المشاكل التي تنشأ في العالم. السلام ليس امتيازا، السلام هو التزام لنا جميعا يجب أن نحميه في كل الأوقات وفي كل الأماكن. على نحو مماثل، إن حقوق الإنسان لا تعد امتيازا، بل هي التزامات حضارية دائمة علينا الوفاء بها بشكل متواصل. وهذا تحد متواصل بالطبع، وهو تحد واجه الأجيال السابقة وسيواجه الأجيال التالية، والمهمة تقضي بأن نقدم لهم عالما أفضل مقارنة بعالم اليوم. وهذا الهدف يستوجب منا العمل النشط المتواصل والثابت. السيدات والسادة، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، شكرا على حسن الإصغاء. باسم الجمعية العامة أود أن أشكر رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.